الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، قال في كتابه الروض المربئ شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة إلى أن قال: باب نواقض الوضوء. ثم قال: والخامس مس أي الذكر امرأة بشهوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما. لا زال المصنف رحمه الله في سياق ذكر نواقض الوضوء. تقدم معنا في المجلس الماضي أنها ثمانية، أجمع العلماء على اثنين منهم منها واختلفوا في بقيتها، فمما أجمعوا عليه الخارج من السبيلين وزوال العقل، على أن في هذين الناقضين خلافا عن بعض أهل العلم. ففي الأول خالف مالك فقال: لا ينقض إلا الخارج المعتاد، وفي الثاني خالف الظاهرية كما هو نص ابن حزم رحمه الله في المحلى في أن الناقض إنما هو النوم. وزوال العقل عند الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء ناقض مطلقا، سواء كان سواء زال بنوم أو سكر أو إغماء أو صرع أو جنون. والناقض الثالث الذي تقدم معنا هو الخارج النجس إن كان كثيرا من سائر البدن من غير البول والغائط، أو الخارج من سائر البدن من البول والغائط ولو قل، فهذا ينقض الوضوء. والذين وافقوا الحنابلة في هذا الناقض هم الحنفية رحمهم الله. والناقض الثالث أو الرابع هو الذي تقدم معنا، مس الذكر، مس الذكر على التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهذا الناقض وافق الحنابلة فيه الشافعية والمالكية، على أن المالكية خصوا النقض بما لو لمسه بشهوة، وعند الحنابلة والشافعية المس مطلقا ولو بغير شهوة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. ثم شرع رحمه الله في الناقض الخامس، وهو مس المرأة. قال: والخامس مس الذكر امرأة بشهوة. مس الذكر سواء كان بالغا أو مميزا فإن وضوءه ينتقض بمسه للمرأة. والمرأة هذه لفظ عام يشمل الصغيرة المميزة، ويشمل الكبيرة والمسلمة والكافرة وذات المحرم وغير ذات المحرم. وهذا الناقض فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد رحمة الله عليه. والقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد رحمة الله عليهم جميعا. والقول الثالث الذي اختاره المصنف أنه ينقض إن كان بشهوة، فإن لم يكن بشهوة فليس بناقض، وهذا هو مذهب مالك رحمة الله عليه ورواية أيضا عن أحمد، وهو مذهب الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. والفقهاء رحمهم الله يذكرون فقهاء المدينة السبعة على سبيل الإجمال اختصارا وتسهيلا على طالب العلم، يعني تسهيلا عن عدهم، وإلا في المدينة من الفقهاء من هو أكثر من هذا العدد، لكن هؤلاء السبعة يتفقون في مسائل، فعوضا عن أن يذكروا بأسمائهم يذكروا بوصفهم. يذكر بوصفهم، وهم سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة ابن الزبير، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسليمان ابن أبي يسار، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وخارجة ابن زيد، وقد جمعهم الناظم كما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بقوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة ابن زيد. هؤلاء يكنى عنهم بفقهاء المدينة السبعة اختصارا وتسهيلا على طلاب العلم. فهؤلاء السبعة مع الإمام مالك، وعنهم أخذ رحمه الله أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. استدل من ذهب إلى القول الأول وهم الشافعية والحنابلة في رواية الذين قالوا مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء بقوله عز وجل: أو لامستم النساء، في آية المائدة وقبلها في آية النساء: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فذكر لمس النساء وأنه يوجب الوضوء ويتسبب في وقوع الحدث من اللامس. واستدل من قال بعدم النقض بعدم الدليل، استدل من قال بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بعدم الدليل. وهذا القول، يعني القول بعدم النقض، هو مذهب الحنفية رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو اختيار سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، فوافق في هذه المسألة الرواية الثانية في المذهب والتي هي مذهب الحنفية. قالوا: لم يرد دليل عن لا في الكتاب ولا في السنة يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، كما ذكر شيخ الإسلام أنها من المسائل التي تعم بها البلوى، ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ببيان شيء من ذلك. وأما قوله عز وجل أو لامستم النساء، فالمقصود به الجماع، المقصود به في الآية الجماع، كنظيره في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمس يكنى به عن الجماع، وهذا من أدب القرآن أنه يكني عن هذه الأمور التي قد يستقبح ذكرها. ولذلك فإن الآية لا تدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء. واستدلوا كذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، رواه أبو داود، وهو حديث فيه مقال، فإنهم قدحوا فيه، فهو من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة رضي الله عنه عن عائشة، لكن بعض أهل الحديث يذكر أن عروة الذي روى عنه حبيب ليس عروة بن الزبير، وإنما رواه عن عروة المزني، وهو مجهول لا يعرف له ترجمة. ومن هنا قدحوا في هذا الحديث وقالوا ليس بشيء. وإذا قيل بضعفه فإنه لا يستقيم به الاستدلال، وإن كان بعض أهل العلم أورد احتمالا أن حبيب بن أبي ثابت ابن أبي ثابت قد سمع من عروة، فقد سمع من غيره من التابعين، فلا يبعد أن يكون سمع منه. وإذا لم يستقم الاستدلال بهذا الحديث فقد استدلوا بغيره، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فطلبته، قالت: فوقعت فأدخلت يدي تحت الفراش فوقعت يدي على قدميه وهو أو على بطن قدميه وهو قائم يصلي، وهذا في صحيح مسلم. فلو كان اللمس ينقض الوضوء لقطع صلاته عليه الصلاة والسلام. لكن أجاب عنه الشافعية بأن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ممسوس وليس بماس، والنقض عندهم إنما هو للماس دون الممسوس. واستدل كذلك من قال بعدم النقض بمس النساء أيضا بحديث عائشة الثاني الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها وليس في بيوتهم يومئذ مصابيح. قال وكنت أمد رجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضتهما فإذا قام بسطتهما. وهذا متفق عليه، ولا يمكن أن يجاب عنه بما أجيب عن الحديث السابق، لأن الذي مس هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى الأدلة التي تدل على عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة. واستدل أصحاب القول الثالث الذين قالوا ينقض إن مس بشهوة ولا ينقض إن لم يمس بشهوة بمجموع أدلة الفريقين. قالوا نجمع بين الآية وبين الأحاديث بأن مس النبي صلى الله عليه وسلم كان بغير شهوة، والذي يظهر والله أعلم أن مس النساء مطلقا لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة ما لم يخرج عليه خارج من مني أو مذي، وذلك لسلامة أدلتهم وقوتها من الاعتراض، ولعدم ورود الدليل الذي ينص على وجوب الوضوء على من مس المرأة مع عموم البلوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه أمر الصحابة رضي الله عنهم ولا الصحابيات أن يتنبهوا لمثل هذه المسألة. لكنهم متفقون على استحباب الوضوء إذا مس الرجل امرأة مطلقا، وذلك خروجا من الخلاف، لأنه خلاف معتبر، الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، فلو فعل الإنسان فإنه يستحب له أن يتوضأ، وإن صلى وإن لم يتوضأ فصلاته صحيحة. نعم.
قال والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث.
لأنها أي الشهوة هي التي تدعو إلى الحدث، والمس ليس حدثا بذاته ولكنه مظنة للحدث، فنزلت المظنة منزلة المئنة، وقيل بوقوع الحدث، يعني حكم بوقوع الحدث على من مس المرأة، سواء مسها عامدا أو بغير عمد أو عالما بالحكم أو جاهلا بالحكم، عند من قال بنقض الوضوء بهذا الناقض. نعم.
بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة.
والباء للمصاحبة هذا شرط عندهم، أن يمسها بشهوة، أن تصاحب الشهوة المس. وأما إن مسها لشهوة باللام ولم يجد الشهوة فلا ينتقض الوضوء، فلا بد أن تصاحب الشهوة المس، هذا قيد عندهم، ولذا قال والباء للمصاحبة. ففرق بين تعبيرهم المس لشهوة يعني لأجل أن يحصل الشهوة، فإن حصلها انتقض الوضوء عندهم، وإن لم يحصلها لا ينتقض، لأن المس لم يصاحب بشهوة. فشرط النقض على هذه الرواية والتي هي مذهب مالك رحمه الله أن يكون المس مصاحبا بشهوة، أن يجد اللذة أثناء مسه. والمس هنا عند الحنابلة على هذه الرواية يكون باليد أو بغير اليد، لو مسها بقدمه أو قبلها فإن وضوءه ينتقض، وعند الشافعية في وجه أن المس مخصوص باليد، لأن هذا هو الظاهر. وذكر الشافعي البيت الذي ذكرناه في المجلس الماضي، مسست بكفي كفه أطلب الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فقالوا الأصل في أن المس إنما هو بالأيدي. وعلى الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله متى ما حصلت الشهوة باللمس سواء كان باليد أو بغير اليد ف فإن الوضوء ينتقض إذا صاحبته الشهوة. هذا معنى قوله والباء للمصاحبة.
والمرأة شاملة للأجنبية.
والمرأة عامة للأجنبية ولغيرها. نعم.
شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة.
نعم. لقوله عز وجل أو لامستم النساء، فالنساء لفظ معرف بأل فيعم كل امرأة سواء كانت أجنبية أو ذات محرم، لكن يحرم مس الأجنبية اتفاقا، لكن إن مسها بشهوة انتقض وضوءه، وإن لم يمسها بشهوة لا ينتقض. فلو مسها وصاحب المس الشهوة ولو لم يكن قاصدا للمس كما يحصل أحيانا في المطاف، فعلى هذا الرواية ينتقض وضوءه ويخرج ويتوضأ ويعود. وأما على ما هو راجح فإنه لا ينتقض وضوءه ما لم يخرج عليه خارجنا.
والكبيرة والصغيرة المميزة.
والمرأة شامل.
والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة.
وكذا الميتة دخولها في العموم، وكذا الصغيرة المميزة، أخرج بالمميزة غير المميزة، فلا ينقض الوضوء مسها. لحديث أمامة بنت زينب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحملها، ولا يبعد أن يكون قد مسها أثناء الحمل والوضع كما في الصحيحين، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، فلا بد أن تمس بشرتها، ومع ذلك صلى عليه الصلاة والسلام.
وسواء كان المس،
ولأن الصغيرة لا تدخل في مسمى النساء.
وسواء كان المس بيد أو غيرها ولو بزائد.
ولو بزائد، يعني ولو بعضو زائد، كأن يكون له إصبع زائدة فمس بها ينتقض وضوءه. نعم.
ولو بزائد.
ولو بزائد هذا إشارة إلى الخلاف. والمس إما أن يكون بأصلي لأصلي أو بزائد لزائد أو بزائد لأصلي أو بأصلي لزائد، وكلها تنقض الوضوء عندهم على هذه الرواية.
ولو بزائد لزائد أو أشل.
نعم. بزائد لزائد أو زائد من باب أولى بزائد لأصلي أو بأصلي لزائد، متى ما وجد المس لعموم قوله عز وجل أو لامستم. أو لامستم، الشافعية رحمهم الله والحنابلة قووا مذهبهم بالقراءة الأخرى أو لمستم، أو لمستم النساء، لكن كما ذكرنا أن اللمس أو الملامسة تحمل في هذه الآية على الجماع، والآية سياق الآية يدل على هذا، فإن الله عز وجل ذكر ناقضا للطهارة الصغرى وذكر ناقضا للطهارة الكبرى في الآية، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا ناقض للحدث الأصغر، أو لمست النساء هذا ناقض للحدث الأكبر، والتيمم يقع فيهما. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، فالتيمم يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر. وأشار بقوله أو جاء أحد منكم الغائط إلى الحدث الأصغر، وأشار بقوله أو لامستم النساء إلى الحدث الأكبر. نعم.
أو تمسه بها، أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق.
أو تمسه، يعني إن مست المرأة الرجل بها يعني بالشهوة انتقض وضوءها هي لا وضوءه هو، فالنقض للماس دون الممسوس، لأن الله قال أو لامستم النساء. وفي رواية عن أحمد رحمه الله أنه قال ما الرجل والمرأة في هذا إلا سواء، يعني تنتقض طهارة الماس والممسوس متى ما وجد الشهوة، وهذا أوجه إذا قيل بانتقاض الوضوء بالمس إذا وجد الشهوة، فمن وجد الشهوة منهما فإن وضوءه ينتقض، ولا وجه للتفريق بين الماس والممسوس.
وينقض مس حلقة دبر.
وينقض مس حلقة دبر. هذه الجملة مرتبطة بالناقض الرابع، وكان ينبغي أن تذكر بعده في نهايته قبل الناقض الخامس، وهذا الذي ذكره في الإقناع وذكره في منتهى الإرادات، فلعله وقعت في هذا الموضع على سبيل الخطأ، فتقدم معنى الناقض الرابع وهو مس الفرج، والدبر فرج فمسها كذلك، والمس الذي ينقض الوضوء هو مس الحلقة، وأما مس الإليتين أو صفحتيهم صفحتي الإلية فإنه لا ينقض اتفاقا، لأن النقض لمس الفرج. والدليل على ذلك أنه جاء في رواية النسائي من حديث أم حبيبة: من مس فرجه، وهذا فرج، والفرج هو المفروج الذي وهو الفرجة أو الفتحة في الشيء، فإذا مس الحلقة انتقض وضوه لعموم هذا النص. وفي رواية وهو مذهب الحنفية والمالكية رحمه الله لا ينتقض الوضوء بمس الدبر لعدم لأن الحديث ورد في الذكر، الحديث المشهور: من مس ذكره فليتوضأ، حديث بسرة بنت صفوان الذي تقدم معنا في المجلس الماضي.
نعم. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره،
لحديث من مس فرجه، وقد صححه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه.
نعم. لا مس شعر
لكن وضف. إذا قيل بعدم انتقاض الوضوء، إن مس وباشرت يده النجاسة وجب عليه إزالة النجاسة إن أراد الصلاة.
نعم. لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها.
هنا عاد للناقض الخامس، فالناقض الخامس مس المرأة يعني مس البشرة للبشرة، وأما لو مس شعر المرأة أو مس ظفرها أو مس سنها فلا ينتقض، لا ينتقض وضوءه حتى عند من قال بانتقاض الوضوء، لأن الشعر والظفر والسن في حكم المنفصل، في حكم المنفصل فيها حياة لكنها حياة نباتية وليست حياة روح، ولذلك لو قص الشعر لا يشعر بالألم، وكذلك الأظافر، والسن عظم ليس ببشرة وليس فيه إحساس، فعلى ذلك لو عضها ثم خرج يصلي لا تنتقض طهارته إذا عض أصبعها، أما لو عض خدها فإنه سيباشر المس كالتقبيل، فعندهم ينتقض ووضوه لأجل هذا. فهذه الثلاثة مستثنيات في حالتين: في حالة أن تمس أو يمس بها يعني لو مسها بسنه أو مسها بظفره أو بشعره نطحها ثم خرج فإن طهارته باقية.
نعم. لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها. ولا المس بها،
ولا المس بها يعني بهذه الثلاث، ولا المس بها يعني بالشعر أو السن أو الظفر. نعم.
أو لامس رجل لأمرد ولو بشهوة،
أو
لامس رجل،
لا ها، ولا مس رجل لأمرد، ها
كان هنا
بس هنا، لأن هذا محل اتفاق أن مس الرجل للرجل لا ينقض الطهارة.
لا هنا لامس،
لامس أيوه، أعد العبارة قبلها،
جيب المتن،
لا ما قبل هذه مباشرة، بعد
لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها.
نعم. بعدها
ولا مس رجل لأمرد،
ولا مس رجل لأمرد فلا ينقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء كأنه قال ولا ينقض الوضوء مس رجل لأمرد، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا. فمس الرجل للرجل ومسه للخنثى لا ينقض الوضوء بالاتفاق، لأن الآية في ملامسة النساء حتى ولو وجد شهوة، حتى ولو وجد شهوة.
ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل.
ولو هنا لا ليس فيها إشارة إلى الخلاف، لا خلاف أن مس الرجل ولو كان أمردا لا ينقض الوضوء، لكنه لرفع الوهم حتى لا يتوهم الإنسان أنه إن وجد شهوة انتقض وضوءه. نعم. ولو
ولا المس مع حائل.
ولا المس مع الحائل، يعني لو مس امرأة من وراء حائل لا ينتقض وضوءه، وهذا باتفاق أيضا أن مس المرأة من شرط القول بنقض الوضوء به أن يكون مباشرة، لأن هذا هو المس، أو لامست النساء ومن وراء الحائل لا يكون مسا، وهذا باتفاق. لكن اشترط الإمام مالك رحمه الله أن يكون الحائل صفيقا، فلو مسها من وراء حائل رقيق خفيف ووجد حرارة بشرتها انتقض وكان بشهوة انتقض وضوءه عنده. فإذا كان من وراء حائل فلا ينتقض، لا ينتقض الوضوء عند من رأى انتقاض الوضوء بمس المرأة. هنا
ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.
ولا ينتقض وضوء الملموس، يعني سواء كان امرأة أو رجلا، فالنقض مختص بالماس دون الممسوس. تقدم أن أحمد رحمه الله في رواية عنه قال ما أرى الرجل والمرأة في هذا إلا سواء، إذا وجد الشهوة وكان ممسوسا انتقضت طهارته. ومن كل ما تقدم إذا رجح القول بأن الطهارة على أصلها لعدم الدليل كما هو اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فإنه ذكر عند هذا أن الواجب على طالب العلم أن يرجع إلى الأدلة، والأدلة لم تنص على شيء من هذا مع عموم البلوى. قال الله عز وجل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالإنسان لا يقول بقول إلا بحجة، والحجة إذا دفعت بحجة أقوى منها كما تقدم من الأحاديث وأجيب عن الأدلة التي استدل بها من أوجب الوضوء، فلا وجه للإنسان أن يبقى على القول ولو كان هو المذهب. وهذا من تجرده، مع أن في هذه المسألة فيها رواية ثلاث روايات عن الإمام رحمة الله عليه. نعم.
ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى
الممسوس.
نعم.
يعني سواء وجد الشهوة أو لم يجد لا ينتقض وضوءه. نعم.
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
كذلك من مس فرجه لا ينتقض وضوءه، لأن النص ورد في المس، قال من مس ذكره فليتوضأ، ولم يقل فليتوضأ ويتوضأ الممسوس، هذا وجه التفريق. كذلك من مس حلقة الدبر يتوضأ الماس دون الممسوس لو كان مكلفا، كما يحصل أحيانا، ربما يحصل من طبيب أو من ممرض من الأقارب لمريض أو من ممرضة قريبة لأمها أو لقريبتها قد تباشر العورة، أو مغسل الموتى، فإذا مس المغسل أو الممرض فينتقض وضوءه على الأصل وعلى التفصيل الذي تقدم دون الممسوس. كذلك المرأة إذا غسلت لصغيرها فإن مس الفرج عام، يعم الصغير والكبير، ورخص بعض الفقهاء في مس عورة الصغير وأنها مما يشق القول بانتقاض الطهارة معها، ولانتفاء الشهوة في مس المرأة لعورة ولدها فلا تنتقض طهارتها بذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام من مس فرجه، لكن قاس الفقهاء عليه من بقياس الأولى من مس فرج غيره أن وضوءه ينتقض، وهذا في الكبير ظاهر، وأما في الصغار فالمسألة محتملة ولا أجزم فيها بشيء.
وينقض غسل ميت.
هذا الناقض السادس، قال وينقض أي الوضوء غسل ميت، سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا، مكلفا أو غير مكلف، فإن من غسله ينتقض وضوءه. وهذا هذه المسألة من مفردات المذهب، من النواقض التي لم يقل بها إلا الحنابلة. واستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روي عن ابن عمر وعن ابن عباس وأبي هريرة وعن حذيفة وعن علي رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من غسل ميتا أن يتوضأ. قالوا ولم يعلم لهم في الصحابة مخالف، فكان كالإجماع أن من غسل ميتا فإنه يتوضأ. وذهب جماهير أهل العلم، وهو رواية في المذهب وهي الرواية التي اختارها الموفق رحمه الله وشيخ الإسلام وأيضا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، إلى أن من غسل الميت لا ينتقض وضوءه لعدم الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن على أن من غسل ميتا يلزمه الوضوء. والعبرة عند التنازع إنما هي فيما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل يجاب عما روي عن الصحابة رضي الله عنهم بأنهم قصدوا الوضوء اللغوي، بأن من غسل ميتا أن يغسل يده قبل أن يتوضأ، لأنه ربما باشر عورة الميت، أو أنه يحمل على الاستحباب، يعني يستحب له أن يتوضأ، وهذا الاستحباب أمره واسع. لكن من جهة الوجوب لم يرد هناك دليل يدل على انتقاض الوضوء بغسل الميت. ولذا فإن الموفق رحمه الله لم يذكر هذا الناقض في العمدة، ما ذكره في العمدة، ذكر النواقض السبعة ولم يذكر هذا الثامن، لأنه لم يره ناقضا، وهذا هو الصحيح. قد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية: اغسلنها بماء وسدر، ولم يقل ثم توضأنا. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته الدابة: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، ولم يقل إذا غسلتموه فتوضأوا. وهذه مسألة يكثر وقوعها في عهده عليه الصلاة والسلام. والأصل في الأحكام أنها لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو ما بني عليهما من الإجماع أو القياس الصحيح. وأما قول الصحابي إذا لم يرد به دليل فإنه يجاب عنه، إما يحمل على الاستحباب أو يحمل على الوضوء اللغوي، أو أنه مس فرج الميت فانتقض وضوءه بسبب مس الفرج، فلأجل هذا يتجه القول. أما بمجرد مس الميت أو غسل الميت فإن الغسل لا يكون ناقضا للوضوء. نعم، كغسل الحي، لو غسل حيا لا ينتقض وضوءه، فالميت كذلك، فإن الميت لا يكون نجسا. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس، بل لو كان نجسا لو غسل كلبا لا ينتقض وضوءه، بل يلزم فقط بغسل النجاسة التي وقعت عليه، فكيف بغسل الآدمي؟ إن مس فرج الميت فعلى العموم الذي تقدم، من مس فرجه فليتوضأ، أما إذا مسه من وراء حائل فلا ينتقض وضوءه ويبقى على طهارته. نعم.
وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة.
هذا تفريع على هذا الناقض، من هو الغاسل؟ هو الذي يقلب أو الذي يباشر الغسل أو الذي يصب الماء؟ قال: هو الذي يباشر الغسل، الذي يدلك بيده على جسد الميت. أما من صب فلا. قال: والغاسل
هو من يقلبه ويباشره ولو مرة،
يقلبه ويدلك بيده على جسده ولو مرة. هذا فيه إشارة إلى خلاف، أنه لو وقع منه مرة فلا ينتقض، لا بد أن يباشر غسل الميت كاملا، لأن الصحابة أمروا من غسل ميتا لا من قلبه أو صب عليه أو غسل عضو من أعضائه. والصحيح أنه على الأصل، والأصل لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزال إلا بيقين، واليقين أنه متطهر، والقول بنقض طهارته بسبب غسله الميت يفتقر إلى دليل كما تقدم. نعم.
لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه.
ولا من ييممه، يعني لو كان الميت في مكان لا ماء فيه فإنه ييمم ويدفن، ييمم ويكفن ويدفن، وييمم كما ييمم الجنب، يعني يضرب بيديه على الأرض إن قدروا، أو يضرب بيد الميمم ويمسح بها كفيه ووجهه، فلو فعل لا تنتقض طهارته، لأن الصحابة أمروا من غسل لا من يمم الميت. هذا وجه التفريق. نعم.
وهذا هو السادس.
نعم. هذا هو النقض السادس. نعم.
والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور.
هذا النقض السابع، وهو أيضا من مفردات المذهب كما ذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف، على أن الموفق ذكره قولا عن الشافعي أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، والجزور هي الإبل، وسميت وصفت بأنها جزور لأنها تجزر، يعني تقطع، لحم الإبل لا يستقيم أن يطبخ إلا بعد أن يقطع ويجزر، بخلاف الغنم والبقر فإنه يمكن أن تفصل، أن تقطع من مفاصلها ثم تطبخ، وهذه لا بد من جزرها وتقطيعها فسميت كذا بذلك. فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء في المشهور من المذهب، وهو الذي عليه أكثر فقهاء الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، هذا قول الأكثر، والمرداوي رحمه الله ذكره عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه على أنه في الفتاوى لم يتضح مذهبه، وقيل أنه يرى الاستحباب للوجوب، يرى أن من أكل لحم الجزور فإن يستحب له أن يتوضأ ولا يجب، وعلى هذا يكون في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن من أكل لحم الإبل انتقض وضوءه، واستدلوا بأحاديث، منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وهو في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. هذا الحديث صريح في الدلالة على أن من أكل لحم الإبل أنه يتوضأ. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. واستدلوا كذلك بحديث البراء وهو بمعناه، حديث البراء بن عازب وهو عند أبي داود، قال الإمام أحمد رحمه الله فيه، يعني في أكل لحم الجزور، حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر. ورد أيضا أحاديث أخرى لا تخلو من مقال، منها توضأ من لحوم الإبل ومن ألبانها، توضأ من لحوم الإبل ومن ألبانها، لكنه ضعيف ضعيف. قال الإمام أحمد صح فيها أو فيه حديثا، وهذا يدل على أن ما سواهما ليس بصحيح، ولذا فالصحيح من المذهب أن النقد خاص بأكل اللحم، قال أكل لحم الجزور خاصة، يعني اللحم خاصة، لا ما ليس بلحم كالكبد والطحال والأمعاء والكرش والمرق واللبن، فإنها لا تنقض الإبل، لقوله رضي الله عنه أنا توضأ من لحوم، واللحم عند الإطلاق إنما يطلق على اللحم الأحمر. وفي رواية أن جميع ما يتعلق بالإبل إذا أكل أو شرب ينقض الطهارة، للحديث الذي تقدم نتوضأ من لحوم الإبل، وقال توضأ من لحوم الإبل وألبانها. وقووا هذا بأن الله عز وجل حينما حرم أكل الخنزير حرم أكل كل شيء في الخنزير، حرم شرب لبن الخنزير، وحرم أكل الكبد منه والطحال وغير ذلك. قالوا كما يعمم الحكم في قوله عز وجل ولحم الخنزير، مع أنه نص على اللحم فقط، فكذلك يعمم الحكم هنا في اللحم وفي غيره من أجزاء الإبل سواء أكل مطبوخا أو نيا. هذا وجه مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه وهو ابن عبد الله الأنصاري عند أبي داود، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، يعني من المطعوم الذي مسته النار وطبخ. هذا الحديث حديث صحيح، وهو ناسخ لأمر متفق عليه عند العلماء، وهو الوضوء مما مست النار، وليس بناسخ للحم الإبل خاصة عند الحنابلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، كما في مسلم الحديث أبي هريرة توضأوا مما مست النار، ثم نسخ بهذا الحديث كان آخر الأمر بحديث جابر، ونسخ أيضا بحديث ابن عباس، ومر معنا في درس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ، فهذا دل على أن ما أمر به من قبل أنه نسخ، أو يحمل على الوضوء اللغوي أن من أكل شيئا مسته النار قبل أن يصلي أن يغسل يديه ويزيل الزهومة والدسم الذي يعلق بها حتى لا يتأذى، أو لا يتأذى من يصلي معه من المسلمين. فالجمهور استدلوا بعموم قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار مطلقا، ولم يستثني الإبل من غيرها. والحنابلة قالوا هذا عام وهو مخصوص، ولا تعارض بين العام والخاص، ولا يذهب إلى النسخ إلا مع تعذر الجمع، والجمع ممكن أن يقال لا وضوء مما مست النار لكن يتوضأ من لحم الإبل خاصة. وهذا من جهة الدليل يعني أقوى أن يتوضأ الإنسان، وأقل ما يمكن أن يقال أن يخرج الإنسان من الخلاف إذا أكل من لحم الإبل فإنه يتوضأ. لو جهل الحكم أو نسي وصلى فرخص الإمام أحمد رحمه الله في ذلك وصحح صلاته لوجود الخلاف، قال من جهل الحكم أو نسي وصلى فإنه لا يعيد، لأن الخلاف قوي وأكثر أهل العلم على عدم النقض بهذا. وقالوا استدلوا كذلك الجمهور بأن الأكل لو أكل محرما أو شرب خمرا فإن وضوءه لا ينتقض، فكذلك هنا. واستدلوا أيضا بما روي عن ابن عباس رواه الدارقطني عنه أنه رضي الله عنه وعن أبيه قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، الوضوء مما خرج لا مما دخل، فجنس النواقض هي مما يخرج لا مما يدخل، فيقاس لحم الإبل على غيره من المأكولات والمطعومات. ووجه القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل أن في لحم الإبل قوة شيطانية قد تورث الغضب والنشوة فتنكسر بالوضوء، ولذلك ذهب شيخ الإسلام فيما روي عنه أنه يستحب له أن يتوضأ، وصارف الوجوب عنده حديث العرانيين، حديث العرانيين فإنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا أن يشربوا من أبوالها وألبانها، قالوا ولم يأمرهم أن يتوضأوا إذا شربوا، هذا في اللبن، وأنتم تقولون ينتقض الوضوء ولو باللبن، فهذا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كما أمر عليه الصلاة والسلام الذي يغضب بأن يتوضأ. وكذلك جاء عن بعض السلف أن من أحدث بلسانه أو تكلم بكلام قبيح أنه يتوضأ، فكل هذا يكون على سبيل الاستحباب، لكن الأحوط الإنسان إذا أكل من لحم الإبل أن يتوضأ إذا أمكنه ذلك. نعم.
قال والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها.
الإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، مفرده من غير لفظه وهو البعير، فهو عام سواء للإبل العربية أو البختية أو الصغيرة أو الكبيرة، سواء كانت من الذكور أو من الإناث، أنا توضأ من لحوم الإبل، فهو اسم جمع يعم جميع أنواع الإبل.
فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، سواء كان نيئا أو مطبوخا.
للعموم أنا توضأ من لحوم الإبل. نعم.
قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
نعم. وقد عجب شيخ الإسلام رحمه الله من الحنفية حين أعرضوا عن هذا الحديث الذي قد لا يوجد له معارض في درجته، ويذهبون إلى القول بنقض الوضوء من بالقهقه في الصلاة بحديث لم يصح أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الإمام النووي في شرحه على مسلم يميل إلى القول بالوضوء، والعهد بعيد بشرحه رحمه الله في هذا الحديث، لكن فيما أذكره أنه يقوي هذا القول. وتقدم أن الموفق رحمه الله ذكره قولا عن الشافعي رحمة الله علينا وعليكم وعليهم جميعا.
قال: والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام.
كل ما أوجب غسلا، هذا هو الناقض الثامن، ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، ولا تندرج الطهارة الصغرى في الكبرى، فكل ما أوجب الغسل. هذا الناقض أيضا لم يذكره الموفق في العمدة، وإنما ذكر الردة، وهنا ذكره بلفظ بسياق ضابط، فقال: كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، هذا يعتبر ضابط من الضوابط الفقهية، وهو ضابط معترض عليه كما سيأتي. ما يوجب الغسل: الجنابة والحيض، التقاء الخاتنين، تحرك المني، إسلام الكافر. فإسلام الكافر ولو كان مرتدا هذا يوجب الوضوء، ومن هنا العموم الذي ذكره المصنف هنا يدخل فيه الردة، يدخل فيه القول بأن الردة ناقضة من نواقض الوضوء. فالموفق في العمدة وبعض فقهاء المذهب يعبرون بالردة فقط، ولا يعتمدون الضابط الذي ذكره المصنف أيضا، وقد ذكره أيضا في الإقناع. فأما الردة فتنقض الوضوء عند في المذهب، وهو أيضا من المفردات، واستدلوا بالقرآن في قوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. والوضوء عمل، قال عليه الصلاة والسلام: الوضوء شطر الإيمان. فكما أن صلاته تبطل لو ارتد فيها، وصومه يبطل لو ارتد في نهار الصوم، فكذلك الوضوء. قد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالعمل هنا عام يدخل فيه الوضوء. فإن ارتد ثم عاد للإسلام، ارتد وهو على طهارة ثم عاد للإسلام وأراد أن يصلي، يلزم بالوضوء. وذهب الجمهور إلى أن الردة ليست بناقض لعدم ورود الدليل، وقالوا: حبوط العمل هنا مرتبط بالوفاة، لا نحكم بحبوط عمله إلا إذا جمع بين أمرين، بين الردة والموت عليها. فإن الله عز وجل قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالحبوط لا يحصل إلا بمجموع أمرين: الردة والموت والموافاة عليها، هنا يحبط العمل. أما إذا ارتد ثم تاب فلا يحكم بحبوط عمله إلا حين ذلك. والحنابلة أجابوا عن اعتراضهم هذا بأن الموافاة على الردة توجب الخلود في النار، ولا تمنع حبوط العمل قبل الوفاة، قالوا يحبط العمل بمجرد الردة. يفرع على ذلك مسائل في الفقه، منها لو حج قبل ردته ثم ارتد هل يحبط عمله ويتلزمه حجه للإسلام الجديد أو أن حجه الأول باق، وغير ذلك من المسائل التي يذكرها الفقهاء تفريعا على هذه المسألة. فهذا بالنسبة للردة. أما بالنسبة لما ذكره المصنف من غير الردة وهو ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فهذا الصحيح أنه لا يعد لا يوجب الوضوء، ما يوجب الغسل لا يوجب الوضوء، فالتقاء الختانين يوجب الغسل، وتندرج الطهارة الصغرى في الكبرى كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه.
والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء.
كإسلام هنا أدخل الردة، يعني أسلم بعد ردة أو أسلم عن كفر أصلي وجب عليه أن يتوضأ، وجب عليه أن يتوضأ. أما الكافر الأصلي فالأمر فيه ظاهر لأنه لم يتوضأ من قبل، لكن المرتد إن ارتد وهو على طهارة ثم عاد فالقول بوجوب الوضوء عليه محل بحث، لأنه لم يحصل منه حدث، لم يحصل منه حدث. وأما انتقال المني فكذلك لا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل انتقال المني، وهناك فرق بين الانتقال وبين الخروج، فخروج المني إن خرج بغير دفق نقض الوضوء إجماعا، وأما وإن خرج بدفق أوجب الغسل أيضا إجماعا. وأما إذا انتقل ولم يخرج، انتقل من صلبه وشعر بانتقاله ثم أكسب، هذا يحصل عند اشتداد الشهوة، فهنا هذا الانتقال لا يوجب الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، الماء سواء في الغسل أو في الوضوء إنما هو بعد الخروج. واختار هذا الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على الروض.
ونحوهما،
ونحوهما من موجبات الغسل كالجنابة والتقاء الختانين والحيض وغير ذلك. والصحيح أنه إذا وجبت الطهارة الكبرى اندرجت فيها الطهارة الصغرى.
قال أوجب الوضوء إلا الموت.
قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة إنما يكفيك أن تحذي على رأسك الماء فإذا أنت قد طهرتي.
إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء.
إلا الموت، فإذا فمن فالميت يجب غسله، إذا غسل الميت فلا يجب أن يوضأ قبل أن يغسل، لا يجب أن يوضأ قبل أن يغسل، فالموت يوجب الغسل، يوجب الغسل لمن؟ للميت لا للغاسل، الكلام عن الميت، يوجب الغسل للميت، لا يجب أن فيكفي في غسل الميت أن يعمم الماء عليه، يكفي في هذا. قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك، فيكفي تعميم الماء، فلا يجب أن يوضأ الميت ثم يغسل. وهذا كما ذكر الشيخ محمد في الشرح الممتع من غرائب العلم، فإن الوضوء خاصة، الموت خاصة، جاء فيه الأمر بغسل أعضاء الوضوء، فقال في حديث معطية في الصحيحين ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فكان هو الأولى أن يقال يوضى ثم يغسل لورود الدليل. لكن الصحيح أنه لا يجب سواء في الموت في غسل الميت أو في غيره، لا يجب أن يوضى ثم يغسل، ولا يجب على المؤمن وجب عليه الغسل أن يتوضأ ثم يغتسل، يكفي أن ينوي رفع الحدثين ويرتفع حدثه بمجرد الغسل.
ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها.
هذا باتفاق الأئمة رحمهم الله، كان فيه كما ذكر الموفق وذكره العمراني أيضا في البيان، كان فيه خلاف عن بعض السلف، روي عن عائشة وعن ابن مسعود وعن ابن عباس أنهم كانوا يقولون يتوضأ من الكلام القبيح. قال ابن مسعود لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب، يقصد الطعام إذا أكله ثم أو من لحم الجزور، يعني يقصد هذا رضي الله عنه، لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة، فإذا كذب أو اغتاب أو نمى أو نحو ذلك فإنه يتوضأ. هذا كان يروى عن السلف، روي عن العباس رضي الله عنه أنه قال الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، هذا رواه عبد الرزاق وغيره من أصحاب المصنفات عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن استقر الإجماع بعد على أن الكلام مهما قبح لا ينقض الطهارة سوى الردة، ففيها الخلاف الذي تقدم. والردة تكون بالنطق وتكون بالشك وتكون بالفعل، فالردة عند من قال أنها تنقض الطهارة تنقض الطهارة سواء كانت بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. أما ما سوى ذلك من الكلام القبيح فإن الصحيح وهو الذي اتفق عليه الأئمة رحمهم الله بعد أنه لا ينقض الطهارة. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يوجب عليه الوضوء. وهذا من أقبح ما يكون، التلفظ باللفظ الشركي أقبح من الكذب والغيبة والقذف. نعم.
قال: والقهقهة ولو في الصلاة.
والقهقهة أيضا لا تنقض الطهارة، وهو شبه اتفاق بين أهل العلم ما عدا الحنفية رحمهم الله، فإنهم قالوا: من قهقها في الصلاة انتقضت طهارته، وإن قهقها خارج الصلاة لا تنتقض طهارته. وهذا من الغرائب أيضا، من غرائب العلم. إن قهقها فالنقض خاص بالقهقها لا بالتبسم ولا بالضحك، إن تبسم أو ضحك لا تنتقض طهارته اتفاقا. أما إذا ضحك بالقهقها يعني بصوت وقهقه في صلاته بطلت صلاته وانتقضت طهارته أيضا ويلزمه الوضوء. وهذا أيضا كما تقدم من غرائب العلم. وتمسك الحنفية رحمه الله بحديث عمران الذي رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فمر أعرابي على بئر مغطاة بخصفة من سعف النخيل فسقط في البئر، فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما انصرف: من قهقها فليعد الصلاة والوضوء. هذا الذي استدلوا به، وهو حديث ضعيف جدا ضعفه أئمة الشان، ضعفه أئمة الشان، منهم من عدي ذكره في الكامل، ومنهم من الجوزي وابن حجر وغيرهم من أئمة العلم، وكذلك أئمة المذاهب الشافعي لم يعده شيئا، ولا أحمد ولا مالك رحمة الله تعالى عليهم. وهو خلاف القياس، فالذي يضحك خارج الصلاة أولى بانتقاضه. كذلك لو تكلم بما هو أشد من القهقه لا تنتقض طهارته باتفاق الجميع، كما لو كذب أو اغتاب أو نحو ذلك مما تقدم ذكره، فهذا لا يوافق، ليس عليه دليل ولا يوافق حتى القياس. ولذلك لا يستحب الخروج من هذا الخلاف، من ضحك في الصلاة بطلت صلاته، وإن تعمد يأثم لا شك، لكن القول بانتقاض طهارته لا يعتبر. يعني هذا الخلاف خلاف ضعيف وشاذ، لأنه ليس لصاحبه حجة معتبرة، له حجة لكنها ليست بمعتبرة، فلا يسن في هذه المسألة أن يخرج من الخلاف فإن ضحك توضأ. ولذا سيذكر المصنف أنه قال: ولا يسن الوضوء منه، يعني من قهقه.
قال: وأكل ما مست النار غير لحم الإبل.
كما تقدم فهو مستثنى. نعم. أما ما مست النار فلا طهارة منه، وهو قول جماهير أهل العلم، وعلى أن هذا الأمر بالوضوء من مست النار نسخ، روي عن بعض السلف أنهم قالوا هو محكم ويتوضأ من كل ما مست النار لكنه ضعيف، فنسخ بحديث جابر وهو حديث ظاهر وصحيح، وكذلك بحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم احتز من الشاء وصلى. نعم.
ولا يسن الوضوء منهما،
يعني لا يستحب أن يتوضأ من القهقه ولا من مست النار، يعني الخلاف الذي روي في هاتين المسألتين لا يعتبر، فلا يسن الوضوء منهما ولا يجب، لأن القول بالسنية يفتقر إلى دليل.
ومن تيقن الطهارة وشك في ومن
توقف ولا 10 دقائق نجري نكمل 10 دقائق ونتوقف، الذي يريد أن يتوقف يرفع يده ولا يستحي. تسمحون نجد ها؟ هو الباب بقي قليل فيه مسألتان ها؟
مس المصحف والتأكل والطهارة شكل الطهارة وشكل
الحديث اليقين هذا لعله يكون سهل إن شاء الله توكل على الله
بسم الله
احتسب ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر ويذكرنا الله في الملأ الأعلى كل ما تأخرنا زاد الذكر في الملأ الأعلى يعني أنا تذكر عند جبريل وعند ميكائيل وإسرافيل الله يغفر لي ولكم يثبتني وإياكم اسمحنا محمد طيب
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين
يبني على اليقين لأنه الأصل هذه المسألة مسألة الشك في الطهارة فيبني على اليقين والدليل حديث عبد الله بن زيد إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهو متفق عليه والقاعدة الكبرى المتفق عليها اليقين لا يزال بالشك فإن تيقن أنه متطهر لكن شك أنه أحدث يبقى على طهارته وهذا قول أكثر أهل العلم وقال مالك رحمه الله إن شك فلا بد أن يتوضأ لا بد أن يتوضأ وأن يزيل الشك ولا يستبيح الصلاة مع وجود الشك مع وجود الشك وإلا استثنى رحمه الله من كثر الوسواس عنده ولو في اليوم مرة قال هذا يبني على اليقين أما من عرض له الشك فيرفع هذا الشك ولا يستبيح الصلاة إلا بيقين وخالف أيضا الحسن رحمه الله قال إن كان في الصلاة فيمضي لا يلتفت للشك لا يمضي في صلاته وإن كان خارج الصلاة فيلزمه ألا يدخل الصلاة إلا بيقين صار في المسألة ثلاثة أقوال الجماهير قالوا يرجع إلى اليقين إن كان تيقن الطهارة فهو على طهارته حتى يتيقن الحدث وإن كان تيقن الحدث فيلزمه أن يتوضأ نعم
سواء كان في الصلاة أو خارجها
سواء هذه إشارة إلى خلاف الحسن رحمه الله وروي أيضا عن مالك قال إن كان داخل الصلاة يخرج وقبل الصلاة أما بعد الصلاة فأجمعوا على أنه لا يلتفت الشك إذا صلى وانتهى ثم شك فقد مضت صلاته على اليقين الذي كان عنده نعم
سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمر
نعم أيوة أو خارجها نعم
تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما
نعم الصحيح أنه لو غلب على ظنه أحد الأمرين أنه يبني على غلبة الظن مع أن الموفق رحمه الله ما ذكر خلافا في هذه الجزئية لكن الشريعة مبنية على غلبة الظن إذا غلب على ظنه الطهارة يبني على غلبة ظنه ويمضي وإذا غلب على ظنه أنه أحدث يلزمه أن يتوضأ قبل أن يدخل في الصلاة ولو كان اليقين أنه متطهر
لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه فإن تيقنهما يتيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضده قبلهما
أخشى لو مشينا نفوت بعض المسائل فنتوقف عند هذا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علم الله أن فيكم ضعفا
سؤال أخير
نعيدها إن شاء الله ومن تيقن
وأكل ما مست النار غير لحم الإبل
نعم
ذكرت أن هذا قول عامة الفقهاء
نعم
خلاف
الروي عن بعض السلف أنهم قالوا إذا أكل شيئا مما مسته النار يتوضأ لكن ما روي عنهم يحمل على أنه يتوضأ يعني يغسل ما في علق بيديه من الزهومة والدسم لا يتوضأ الوضوء الشرعي لأن النسخ ظاهر في حديث جابر رضي الله عنه
تعلقه
بحديث
معين ولا
حديث أبي هريرة في مسلم توضأوا أمر توضأوا مما مست النار
لم يعتبروا نسخا
الناسخ له حديث جابر عند أبي داود قالوا ما ليس في درجته لكن الصحيح النسخ بهذا وبفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه احتز من كتف شاه وصلى دون أن يتوضأ تراجعها في شرح مسلم في شرح حديث أبي هريرة في مسلم في شرح حديث أبي هريرة توضأوا مما مست النار في صحيح مسلم، في شرح النووي أو شرح القاضي عياض، لعلك تجدها إن شاء الله. طيب
القهقهة هذه الحنفية يقولون في الصلاة تبطل وخارج الصلاة
لا تبطل؟ لا، إذا قهقه خارج الصلاة فطهارته على أصلها يبقى مطهر، أما إذا قهقه داخل الصلاة انتقض طهارته.
هذا عقاب منهم، قالوا عقاب عشان
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحادثة وقعت في الصلاة، من وجاء حديث من قهقه في صلاته فليتوضأ، لكنه حديث ساقط على كل حال ولا يستدل به. نعم. كل ما أوجب، هذا يعتبر ضابط، كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، هذا ضابط، لأن الجمل إذا بديت بالكل تسمى كلية فقهية أو تسمى ضابط فقهي. تسمى كلية إذا اندرج تحتها أكثر من مسألة من أكثر من باب، وتسمى ضابط إذا كانت من في باب واحد. قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، كأنه قال كل إهاب دبغ فقد طهر، هذا ضابط لأنه متعلق فقط بجلود الجلود المدبوغة، فهو ضابط في باب معين فقط، لكن كل ما جاز بيعه جاز قرضه هذا تعتبر كلية، لأنها تأتي في أبواب البيع، تأتي في أبواب الهبة، تأتي في أبواب القرض، تأتي في أبواب العارية، كل ما جاز بيعه جازت عاريته. فالكليات التي يندرج تحتها مسائل من أكثر من كتاب أو باب تسمى كلية أو قاعدة، وأما التي تختص بباب واحد من أبواب الفقه فيسمى ضابط. فهذا الضابط معترض عليه من جهة ماذا؟ من جهة أنهم قالوا كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، الضابط هذا يفتقر إلى دليل، يفتقر إلى دليل. فالإسلام أولا، الإسلام لا يوجب الغسل، سيأتي معنا أن من أسلم الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب الغسل، فالصحابة أسلموا كثيرا في عهد عليه الصلاة والسلام ما حفظ أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام بالغسل. ثمامة بن أثال رضي الله عنه اغتسل من فعله، واغتسل قبل أن يسلم، ذهب واغتسل ثم رجع، وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود فيغتسل. فالقاعدة منتقضة من وجوه عديدة، أولا لعدم الدليل، ثانيا أن بعض ما ذكروه ما يندرج تحت هذه القاعدة لا يوجب الغسل أصلا حتى نقول أنه يوجب الوضوء. فلذلك في بعض الفقهاء كتب الأخرى للمذهب جعلوا الناقض هو الردة فقط، الناقض الأخير جعله هو الردة، وفيها أيضا الخلاف الذي تقدم. حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، الوضوء مما رواه الدارقطني عفوا، الوضوء مما خرج لا مما دخل، هذا يروى عن ابن عباس، أما صحته تحتاج إلى بحث. إلى الموافاة، يعني حبوط العمل في الآية مرتب على أمرين، على الردة وعلى الموت، الموافاة على الردة، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت، فذكر أمرين الردة والموافاة على الردة، فهنا يحصل الحبوط. هذا كلام الجمهور، الحنابلة لا، قالوا لا، الردة بمجرد الردة يحبط العمل. لماذا؟ قالوا لأن الله قال لئن أشركت لا يحبطن، والآية التي اعترضتم عليها نحن نستدل بهذه الآية لئن أشركتم ولو أشركوا لحبط، نستدل بهذه، والآية التي أجبتم عليها أيها الجمهور في قوله من يرتد منكم عن دينه فيمت، أن الحكم مرتب على الأمرين، على الردة والوفاة على الردة، يجاب عنها بأن الأمرين شرطان للخلود في النار لا لحبوط العمل، فحبوط العمل يحصل بمجرد الردة. يرتب عليها ما تقدم من إعادة الحج وغير ذلك مما يجب على المكلف إذا أسلم. نعم. توضأوا مما مست النار هذا منسوخ، اتفقنا أنه منسوخ بقوله بقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين، فأثبت أمرين، أمر بالوضوء مما مست النار وأمر آخر بعدم وجوب الوضوء مما مست النار، فنسخ هذا الحديث. ثم جاء حديث الإبل، قالوا هذا الحديث، الحنابلة يقولون هذا الحديث لا يعارض حديث جابر، لا يعارض حديث جابر، لا يعارضه، فقال حديث جابر كان آخر الأمرين يعني من جميع ما مست النار إلا لحوم الإبل، فهي خاصة لأمور، الأمر الأول أنه لا يقال بالنسخ بمجرد الاحتمال فيها، ولأن حديث جابر عام وحديث جابر بن سمرة وحديث البراء خاصة في لحوم الإبل فتبقى على خصوصيتها. أيضا إنكم هكذا يقول الحنابلة الجمهور توافقوننا على الاستدلال بهذا الحديث في بعض ألفاظه، في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، أن أصلي في معاطل الإبل قال لا، فأنتم تستدلون بهذا، فهذا دليل عندكم على أنه ليس بمنسوخ بحديث جابر، فيبقى هذا على عمومه وهذا على خصوصه. ولو قيل باستحباب الوضوء لا وجوب الوضوء من لحم الإبل كما أنه يستحب من الغضب ومن الكلام القبيح، لو قيل بهذا فهو له وجاهة، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا القول ولم يتحقق من قوله ومذهبه رحمة الله تعالى عليه. نعم. نعم نعم، توضأ مما مست النار أمر، لكن جاء أمر آخر في حديث جابر كان آخر الأمرين، فأثبت جابر أمرين، فالنسخ لم ينسخ بفعله المجرد عليه الصلاة والسلام، لكن قوي النسخ بفعله. وابن عباس من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وكونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف الشاه ويأكل منها ثم يخرج للصلاة ويتوضأ دل على أن هذا الفعل كان منه متأخرا عليه الصلاة والسلام، ويتقوى بحديث جابر الظاهر في التنصيص على أن المسألة فيها ناسخ وفيها منسوخ. زال الإشكال ولا بقي؟ لا، يثبت بهذا اللفظ الذي ذكره من عنده يثبت أن في المسألة أمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالوضوء مما مست النار ثم أمر آخر من أحيانا النسخ يكون بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام في ادخار لحوم الأضاحي كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا إنما نهيتكم لأجل الدافة، فهو عليه الصلاة والسلام نص على أن أمره الأول نسخ، وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأثبت الأمرين هو بلفظه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن انتباذ في المقير والمزفت انتبذوا ولا تشربوا محرما ولا تشربوا مسكرا، هذا أيضا في صحيح مسلم، فأحيانا الناسخ والمنسوخ ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في النسخ، وأحيانا يذكر الناسخ والمنسوخ الصحابي كما ذكره جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأحيانا يرد الأمران عنه عليه الصلاة والسلام ولم يرد هناك لا عنه ولا عن الصحابي أن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ، فهذا يخضع للاجتهاد، وهذا الاجتهاد يفتقر إلى معرفة المتقدم من المتأخر، ويفتقر أيضا إلى الجزم بعدم إمكانية الجمع بين النصين، بين القرآن والسنة أو بين السنة والسنة أو بين القرآن والقرآن، فإذا تعذر الجمع فقد يقال بالنسخ كما مر معنا في درس الورقات، لكن بشرط معرفة التاريخ، فإن لم يعرف جمع، فإن لم يستطع توقف المسألة. خلاص أو أشل، يعني لو كان العضو مشلولا يده مشلولة ومس بها امرأة انتقض وضوءه، أو المرأة يدها مشلولة مريضة أو مغمى عليها أو متوفاة دماغيا ومسها ينتقض طهارته. فالمس قلنا له أربع صور، يعني من صحيح لصحيح، من صحيح لمريض، من مريض لمريض، من مريض لصحيح، كلها تنقض الطهارة على الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله كالزائد والأصلي. إذا مات يتولاه قريبه، قال عليه الصلاة والسلام لعلي: قم إلى أبيك فواره، إن غسله وراه فلا حرج، لا حرج لو أراد أن يزيل عنه شيء مما، لكن لا يصلي عليه ولا يستغفر له. النهي عن الدعاء وعن الاستغفار وعن الصلاة، وأما الدفن والغسل والتكفين فهو مشروع في حق المسلم وحق غيره، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.